الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا فصل عقده المصنف الإمام الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى وغفر له، فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. والمراد بالميقات هي المواقيت المكانية، وهي خمسة، سيأتي بيانها لاحقا. فإذا وصل إلى الميقات وهو قاصد مكة بحج أو عمرة، فإن ثمة أحكاما لا بد من معرفتها والعمل بها، تبدأ مع المسلم في الميقات. وقد وقت خمس مواقيت مكانية من جهات مكة المختلفة، بحيث يكون الإحرام بالحج أو العمرة أو بهما معا من هذه المواقيت، ولا يجوز له أن يتجاوز المواقيت قاصدا مكة بحج أو عمرة دون أن يحرم. فالإحرام إنما هو من الميقات، وهذا من واجبات الحج وواجبات العمرة، أن يحرم من الميقات، أي من المواقيت المكانية التي وقتها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وقال لما وقتها: هن لهن ولمن أتى علي ممن أتى عليهن ممن أراد مكة بحج أو عمرة. وهذه المواقيت الإحرام منها هو من التعظيم لشعائر الله، ومن التعظيم لحرم الله وبيته، بحيث يأتي الآتي مكة معتمرا أو حاجا، وهو من مسافة بعيدة قد تجرد من لباسه المعتاد ولبس لباس الإحرام، ثم يعقد النية ثم يمضي إلى بيت الله بهذه الهيئة المتواضعة، ملبيا لبيك اللهم لبيك. فالإحرام من المواقيت هو من التعظيم لشعائر الله، ومن التعظيم لبيت الله، ومن التعظيم للمناسك وأعمال الحج والعمرة. ولهذا ينبغي على المسلم إذا وصل إلى المواقيت أن يعرف الأحكام التي تبدأ معه في هذه المواقيت، وهي بداية الانطلاقة لهذا العمل العظيم الجليل، حج بيت الله أو الاعتمار، فبداية الانطلاقة لأداء هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة إنما تكون من هذه المواقيت المؤقتة التي وقتها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: إذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، أن يغتسل تأسيا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فقد جاء في جامع الترمذي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد لإهلاله واغتسل. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد الإحرام، من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد الإحرام. فهذه سنة، سنة ثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي بالإجماع سنة مستحبة، ليست من واجبات الإحرام. فلو أحرم الرجل في الميقات دون أن يغتسل، بل لو أحرمه على غير طهارة صح إحرامه، لكنه فوت على نفسه سنة عظيمة ثابتة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فالحاصل أنه يستحب له أن يغتسل، وهذا الاغتسال هو جزء أيضا من التعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى، فيتجرد من لباسه المعتاد، يتجرد من لباسه المعتاد ويغتسل، ثم بعد الاغتسال يلبس الرداء والإزار الأبيضين النظيفين، وهما لباس يتحد فيه ويتفق فيه جميع الحاج على كافة طبقاتهم واختلاف بلدانهم. ومن المعلوم أن لكل أناس في بلدانهم ألبسة تعودوا عليها ويتزينون ويتجملون بها، وكل في بلده يرى أن لباسه أحسن اللباس. لكن إذا وصلوا إلى الميقات كلهم يتجردون من هذه الألبسة المعتادة المألوفة، ويتحدون في لباس واحد وهيئة متواضعة، إزار ورداء، إزار ورداء أبيضين نظيفين. فإذا من السنة أولا أن يغتسل، والأمر واسع في هذا الاغتسال، أن يغتسل الحاج أو المعتمر في الميقات، وهناك أماكن كثيرة جدا مخصصة لذلك، أو أن يغتسل في سكنه ومنزله أو الفندق الذي هو فيه في المدينة يغتسل فيه وكذلك يلبس الإحرام فيه، لا حرج، الأمر في ذلك واسع، لكن النية لا تعقد إلا في الميقات، النية لا تعقد إلا في الميقات. قال: إذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، يتطيب أن يضع شيئا من الطيب على بدنه لا على ملابس إحرامه، يضع الطيب على بدنه، على رأسه، على في إبطيه، في يديه، لكن لا يضع الطيب على ملابس الإحرام. وإذا وضع طيبا على ملابس الإحرام لم يجز له أن يحرم بما مسه الطين، فإما أن يغسله أو أن يبدله، إما أن يغسله أو أن يبدله، لكن يضع الطيب على بدنه، يضع الطيب على بدنه. أما الملابس كما جاء في الحديث لا يلبس، يقول عليه الصلاة والسلام، شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورص، وهما نوعان من الطيب. فإذا يتطيب، وهذا التطيب بعد الاغتسال وبعد لبس الإحرام يتطيب على البدن، وهذا التطيب من السنة، هذا من السنة الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد صح في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم، ولحلي قبل أن يطوف بالبيت. تقول أطيبه لإحرامه قبل أن يحرم. فإذا من السنة أن يتطيب الحاج عندما يغتسل ويلبس الإحرام قبل أن يعقد النية، أما إذا عقد النية ودخل في النسك لم يجز له. قد يقول قائل: أليس إذا وضع الطيب قبل إحرامه ولبى أليس يبقى الطيب على بدنه ورائحته الزكية الطيبة تبقى ربما حتى يصل مكة ورائحة الطيب في شعره أو في لحيته أو في يده أو في إبطه أو نحو ذلك، أليست تبقى الريحة الرائحة تبقى؟ وهذا مبني على قاعدة معروفة عند أهل العلم: يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. فهذه استدامة، يعني هو تطيب قبل أن يحرم تبقى الرائحة لا إشكال، تبقى الرائحة لا إشكال في ذلك، فلكن بعد الإحرام لا يجوز ولو بلحظات، مجرد ما أن يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا لا يجوز له أن يمس طيبا. لكن إن وضع الطيب قبل هذا الإحرام قبل عقد النية تبقى الرائحة إلى ما شاء الله، ما يضره ذلك، ما يضره ذلك. قال: فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، وهذا جاء في أحاديث أشرت إلى شيء منها. قال: ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. نعم.
قال رحمه الله: وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج، وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس، وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بذلك.
قال رحمه الله تعالى: وأمر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج، أن تغتسل وتحرم بالحج. أمر عائشة رضي الله عنها لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة، في الميقات لما وصلوا إلى الميقات أحرمت مثل نساء النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن، أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج مثل نساء أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. لكنها في أثناء الطريق حاضت، في أثناء الطريق حاضت وقد أحرمت بالعمرة، أحرمت بالعمرة لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أحرمنا متمتعات، أحرمنا متمتعات أهللنا بالعمرة وهي مثلهن، كانت أحرمت بالعمرة فأمرها أن تغتسل وتحرم بالحج، أمرها أن تغتسل وتحرم بالحج، بمعنى أنه أمرها لما حاضت أن تدخل عمرتها في حجها، فبدل أن كانت قارنا أصبحت، بدل أن كانت متمتعا أصبحت قارنا، قرنت العمرة بالحج. والقارن، القارن يأتي بأعمال المفرد، يأتي بأعمال المفرد لكنه يدخل العمرة في حجه بالنية، ولهذا أعمال المفرد والقارن واحدة، أعمال واحدة، إنما تختلف بالنية وأن القارن عليه هدي، وإلا الأعمال واحدة لأنه أدخل عمرته في حجه لا يأتي إلا بأعمال الحج ويدخل العمرة في الحج بالنية، فأمرها أن 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 تحرم بالحج فأدخلت عمرتها في حجها فصارت بذلك قارنا رضي الله عنها. ولهذا لما انتهى الحج، لما انتهى الحج ورأت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن أحرمن بعمرة مستقلة وحج، وهي إنما جاءت عمرتها مقرونة داخلة في الحج لم تأتي بعمرة مستقلة، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج أن يأذن لها بعمرة، فأرسل معها أخوها عبد الرحمن وأهلت من الحل، من الموضع الذي يعرف الآن بمسجد عائشة، أهلت من هناك وجاءت بعمرة مستقلة، جاءت بعمرة مستقلة. فقال أمر عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج، وأمر أسماء بنت عميس لما ولدت بذو الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. الشواهد من هذه الأحاديث كلها لبيان أن هذا الاغتسال من السنة المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه عند الإحرام، فأمر عائشة لما حاضت أن تغتسل عندما أرادت أن تحرم بالحج، وأمر أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل، أن تغتسل وتستثفر، تستثفر يعني تضع شيئا على موطن خروج الدم، دم النفاس، وتشده على ذلك الموضع. وكانت طريقتهم قديما في هذا أن تأخذ رباطا تشده على وسطها، تشده على وسطها ثم تأتي بقماش غليظ وتشده بهذا الرباط بحيث يتمكن من موضع خروج الدم فلا ينزل ذلك الدم، ويغني عنه في زماننا ما يعرف الآن بالفوط الصحية التي تستعملها النساء. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ولدت أسماء بنت عميس بذو الحليفة أمرها أن تغتسل وأن تستثفر بثوب وتحرم. وهذا يستفاد منه أن الإحرام ليس من شرطه الطهارة، فهذه حائض وتلك نفساء وأحرمن وهن على غير طهارة، والاغتسال هذا ليس للطهارة وإنما للنظافة، فعائشة حائض وأسماء نفسا وأحرمنا وهن على هذه الحال، فليس من شرط الإحرام، ليس من شرط الإحرام الطهارة. ولهذا الحائض إذا وصلت الميقات وهي حائض تحرم تغتسل نظافة وتحرم وتذهب إلى مكة، لكنها لا تطوف بالبيت إلا بعد أن تطهر، لا تطوف بالبيت إلا بعد أن تطهر. فإذا طهرت اغتسلت وذهبت إلى البيت وأدت الطواف، سواء كان طواف عمرة إن كانت متمتعة أو طواف قدوم إن كانت مثلا قارنا أو مفردا. قال: فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بذلك. وهذا فيه أن الطواف مثل الصلاة، لا بد فيه من طهارة. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه، لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. وأخرجه النسائي بلفظ: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي. وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام، لا في حق الرجال ولا في حق النساء.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه. هذه الأعمال التي ذكر رحمه الله تعالى ليست أعمالا للإحرام نفسه أو من سنن الإحرام نفسه، وإنما هي من النظافة والتعاهد لهذه الأشياء، لأن بمجرد أن يحرم سيكون أخذ شيء منها محظورا عليه وممنوعا منه، فقد تكون يعني طالت، فإذا أحرم وبقي على الإحرام مدة، حتى في الزمان الأول يحتاج من الميقات الذي هو ذي الحليفة إلى أن يصل مكة إلى 15 يوم مثلا، فقد تطول المدة فيتضايق منها وهو ممنوع من أخذها. فإذا يستحب له قبل أن يحرم أن يتعاهد هذه الأشياء، لأنه بمجرد الإحرام سيكون ممنوعا من الأخذ من هذه الأشياء، فيتعاهد شاربه. فإذا كان قد طال يقص شاربه، وهذا من الفطرة، من سنن الفطرة قص الشارب، مثل ما سيأتي في الحديث 5 من الفطرة، وذكر منها قص الشارب. قص الشارب، فالشارب لا يترك حتى يطول وينزل على الفم وعلى الشفة العليا، لا يترك، بل بمجرد أن يطول يقص، وهكذا يتابع هذا. فإذا وصل إلى الميقات والشارب يحتاج إلى قص يتعاهده، وإذا كان يحتاج إلى قص فيقص شاربه، لأنه إن لم يقصه وأحرم لم يجز له حال الإحرام أن يقصه أو أن يأخذ منه. وكذلك الأظفار، أظفار اليدين والرجلين يتعاهدها إذا كانت فيها شيء من الطول أو تحتاج إلى أن يأخذ منها يفعل. وكذلك العانة، العانة هو الشعر الذي ينبت حول القبل، الشعر الذي ينبت حول القبل، ومثله كذلك الشعر الذي حول الدبر، هذا كله يحلق ويتابع حلقه بما لا يزيد كما سيأتي معنا في الحديث عن 40 ليلة يتعاهده. فإذا وصل إلى الميقات ووجد أنه يحتاج إلى أن يحلق يحلقه، لأنه بمجرد الإحرام سيمنع من ذلك. وكذلك الإبط، الإبط لا يحلق وإنما ينتف، الإبط لا يحلق وإنما ينتف كما هي السنة. ونتفه، نتف الإبط من سنن الفطرة، من سنن الفطرة، فينتف إبطه، ينتف إبطه. وبعض الناس عود نفسه على حلقه، عود نفسه على حلقه، وهذا خلاف الهدي الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مضرة، فيه مضرة على الإنسان، لأن السنة كلها بركة، السنة كلها بركة ولا تأتي للعبد إلا بخير. فهذا النتف للإبط فيه صحة للعبد إضافة إلى النظافة والنزاهة والسلامة، فإن فيه صحة بإذن الله وعافية للعبد، والسنة كلها خير وبركة. فيتعاهد هذه الأشياء، الشارب والأظفار والعانة والإبطين، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه، ما تدعو الحاجة إلى أخذه. إذا لم يكن هناك شيء تدعو الحاجة إلى أخذه فلا يفعل، لأن بعض الحجاج يعتقد أن هذا من السنن التي لا بد أن تفعل، فيتكلف أخذ شيء لا تدعو الحاجة إلى أخذه، يتكلف أخذ شيء لا تدعو الحاجة إلى أخذه. فالحاصل أن الذي يؤخذ هو ما تدعو الحاجة إلى أخذه. لماذا؟ لماذا؟ قال الشيخ معللا، أولا لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه، لأنه مجرد أن يحرم، مجرد أن يعقد النية، سيكون ذلك محرما عليه، فإذا يتعاهده حتى لا يحتاج إليه بعد الإحرام وهو محرم عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت، شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة 5: الختان، والاستحداد الذي هو حلق العانة، وقص الشارب، وقلم الأظفار، ونتف الآباط. قال: وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة، فلا يزيد المرء على 40. وإذا كان من وصل إلى الميقات وقد أوشك أن يبلغ 40 في عدم الأخذ منها أو من بعضها، فإن الأمر يكون متأكد في حقه أكثر من غيره، يكون متأكدا في حقه أكثر من غيره، لأنه قارب المدة التي ليس له أن يتجاوزها، ليس له أن يتجاوزها. قال: وأخرجه النسائي بلفظ: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي. قال: وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام، شعر الرأس لا يؤخذ أخذ شيء منه عند الإحرام، لا في حق الرجال ولا في حق النساء، بل يترك على حاله إلى أن ينتهي من النسك، ثم يحلق أو يقصر: محلقين رؤوسكم أو مقصرين، قربة لله وعملا من أعمال حجه وعمرته. نعم.
قال رحمه الله: وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، واحفوا الشوارب. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها وإن رغب عنها الأكثرون. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم آمين. نسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها، وأن يجزيه خير الجزاء على هذا النصح، وأن يغفر له، وأن يجزيه فردوسه الأعلى. يقول رحمه الله: وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، يحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها، يجب إعفاؤها وتوفيرها. من الأمور المؤسفة، وهو من أسباب التنبيه الذي نبه عليه الشيخ هنا رحمه الله، أن بعض الحجاج والمعتمرين إذا وصل إلى الميقات وتعاهد شاربه وتعاهد إبطيه وتعاهد عانته وتعاهد هذه الأشياء التي يستحب له أن يتعاهدها في الميقات لئلا يحتاج إلى أخذ شيء منها بعد الإحرام، معها أيضا يتعاهد اللحية في الميقات، يتعاهد اللحية مع هذه الأشياء، فيحلق لحيته في الميقات مع هذه الأشياء، ويكون بدأ إهلاله وحجه بمخالفة واضحة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهديه القويم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ينبه الشيخ رحمة الله عليه هذا التنبيه. ولعل الحج والاعتمار والدخول في هذا النسك يكون بوابا لإلزام النفس بالسنة، لإلزام النفس بالسنة. ولعلكم تسمعون أو ترون أو يبلغكم كثرة أسئلة الحجاج أثناء الحج عن سقوط الشعر. يعني بعضهم يقول: حككت أذني أو شعري رأسي، أو فسقطت شعرة واحدة. حتى بعضهم يقول للشيخ الذي يسأل: والله واحدة فقط، ما سقط إلا، هل علي شيء؟ متحرج من سقوط شعرة، يخشى أن يؤثر، ولا يتحرج من حلق اللحية كلها كاملة، وهذا أمر منهي عنه، والأحاديث صريحة وواضحة في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، واحفوا الشوارب. وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. أحد المتكلفين في زماننا ذكر هذه المسألة وقال: المشركين منهم الذي يحلق ومنهم الذي يترك اللحية. قال: المشركين منهم من يحلق ومنهم، وبنى على فهم هذا السقيم، قال: ولهذا فإن حلق اللحية وإعفاء كل سنة، حلقها وإعفاء كل سنة، كل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: خالف المشركين، فإن حلق من حلق ففي المشركين من لا يحلق، ومن أيضا وفر ففي المشركين من يحلق. فيقول: كل هذا سنة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بالمخالفة حدد النوع، قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، ما ترك مجالا لمثل هذا المتحذلق، وحدد ماذا نفعل. قال: خالفوا، ثم حدد لنا تعيينا ماذا نفعل. قال: وفروا اللحى واحفوا الشوارب. قال: وأخرج مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. قال: أرخوا اللحى، وقال: وفروا اللحى، وقال: أسدلوا اللحى. جاءت ألفاظ كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. ومن تأملها تأملا كأنما سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يستحضر هذا الأمر في غير ما حديث: وفروا، أرخوا، أسدلوا إلى آخره، فإن هذا يحرك في قلبه بإذن الله سبحانه وتعالى رغبة في اتباع هدي النبي الكريم وموافقة سنته، والتي كان الشيخ رحمه الله يدعو للسائر المسلمين بأن يوفقهم الله لموافقة السنة والتمسك بها. نعم.
قال رحمه الله: ثم يلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: ثم يلبس الذكر إزارا ورداء. هذا هو المشروع في حق الذكور، أن يلبسوا الإزار والرداء كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. والإزار يتزر به ويكون للجزء الأسفل من البدن، يكون للجزء الأسفل من البدن، والرداء يكون للجزء الأعلى من البدن. فالأسفل إزار يتزر به، والجزء الأعلى من البدن رداء. فليس له أن يلبس مخيطا، أي لباسا على هيئة البدن، سواء على هيئة البدن كله أو على هيئة البدن بعضه. فليس له أن يلبس القميص أو البرانس أو السراويل أو غير ذلك، ليس له أن يلبس شيئا من ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن لباس المحرم نهى الرجل أن يلبس القمص والسراويل والبرانس والعمائم، كل هذا لا يلبسها المحرم، وإنما يلبس إزار ورداء. يلبس إزار ورداء، إزار لأسفل بدن يتزر به، ورداء يكون على عاتقيه. قال: ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين. استحب أن يكون أبيضين نظيفين، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: البسوا من ثيابكم البياض، وكان أحب اللباس عنده. ولهذا يستحب أن يحرم بإزار ورداء أبيضين. وإن لم يتيسر له البياض جاز له أن يلبس غيره، جاز له أن يلبس غيره، لكن السنة والأولى أن يكون الإزار أبيض، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب في ذلك: البسوا من ثيابكم البياض، فإن من خير ثيابكم، فإنها من خير ثيابكم. فإذا هذا فيما يتعلق بلباس المحرم. هذا اللباس لو تأملت: إزار ورداء، قطعتين فقط، ليست مخيطة على هيئة، ولا أيضا على المعتاد في البلدان زينة أو على شكل معين كل يرى أنه الأجمل والأفضل، وإنما هي قطعتين من القماش، جزء يلف به الجزء الأسفل بدل، وجزء يوضع على العاتقين، ويتحد الجميع بهذا اللباس، وهو لباس متواضع جدا يليق بهذا المقام، مقام قصد بيت الله فيتجه الجميع حاسرين عن الرؤوس العمائم الجميلة التي تختلف من بلد إلى بلد ويتزين بها الناس ويتجملون كلها تترك، والألبسة أيضا التي اعتادوا عليها كلها تترك، ويقتصر على إزهار ورداء حاسر الرأس، ويتجه إلى بيت الله بهذه الهيئة المتواضعة: لبيك اللهم لبيك. فهذا فيه التواضع، فيه الذل، فيه الخضوع، فيه التعظيم أيضا لشعائر الله والتعظيم لبيت الله. قال: ويستحب أن يحرم في نعلين. يستحب أن يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. في إزار ورداء ونعلين. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وهو يشمل المسألتين: مسألة لبس الإزار والرداء ولبس النعلين. كثيرا ما يسأل الحجاج عن الأحذية التي فيها خياطة، كثيرا ما يسأل الحجاج عن الأحذية التي فيها خياطة: أيجوز أن تلبس أو لا؟ والجواب أنه يجوز، لأن الفقهاء لما قالوا لا يلبس المخيط أرادوا بذلك ما جاء في الحديث: لا يلبس الإزار ولا الرداء، لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويل ولا إلى آخره. أرادوا أن يختصروا هذه في هذه اللفظة، فقالوا لا يلبس المخيط، ومقصودهم المخيط الذي على هيئة البدن، إما كله أو بعضه، كله كالقميص وبعضه كالفنيلة أو كالسروال، هذه كلها لا يلبسها لأنها مخيط على هيئة. لكن لو كان الساعة فيها خياطة، أو الحزام الذي في الوسط فيه خياطة، أو الحذاء الذي يلبسه فيه خياطة، هذا كله لا يضر، لا يشمله النهي الوارد في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين. وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له.
هذا فيما يتعلق بلباس المرأة في الإحرام. المرأة تلبس ما شاءت من الثياب وما شاءت أيضا من الألوان، ليس هناك لون محدد، لم تأتي السنة بلون محدد أو صفة معينة للباس المرأة، فالمرأة تلبس ما شاءت من الثياب، لكنها نهيت عن شيئين: نهيت عن أن تلبس النقاب وأن تلبس القفازين، نهيت عن أن تلبس النقاب وأن تلبس القفازين، جاء نهي المرأة عن ذلك. والنقاب هو الغطاء الذي يكون على الوجه ويكون فيه ثقب على قدر العين حتى ترى الطريق، فهذا لا تلبسه، ولا أيضا اللثام لا تلبسه. لكن إذا كانت بحضرة الرجال، تسدل خمارها على وجهها، لا تسدل نقابا وإنما خمارا يغطي الوجه، كما كان أزواج النبي والصحابيات فيما ذكرت أم المؤمنين عائشة، قالت: كانت إحدانا، يعني تقصد في الحج، كانت إحدانا تكشف وجهها، فإذا حاذان الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا كانت المرأة بحضرة الرجال تستل الجلباب والخمار على الوجه. لا تلبس القفازين وهي الدسوس التي توضع في اليدين، لا تلبسهما حال الإحرام، لكنها تغطي يديها بجلبابها، تغطي يديها بجلبابها، لكن لا تلبس القفازين منهية عن ذلك. أما الشراب فلا حرج، الشراب والخف ونحو ذلك لا حرج في لبس المرأة له. قال: وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب وغير القفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين. قال: وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود، فهذا التعيين للون معين لا تحرم المرأة إلا به، هذا لا أصل له، وإنما تحرم بما شاءت. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويشرع التلفظ بما نوى. فإن كانت نيته العمرة قال: لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة. وإن كانت نيته الحج قال: لبيك حجا، أو اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وإن نواهما جميعا لبى بذلك فقال: اللهم لبيك عمرة وحجا. والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير. هذا هو الأصح من الأقوال، وهذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. يقول رحمة الله عليه، يقول: بعد الفراغ من الغسل والتنظف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك، ينوي بقلبه الدخول في النسك، يعني يعقد النية في القلب. والنية محل عقدها هو القلب، إنما الأعمال بالنيات، والنيات مكانها القلوب، فيعقد بقلبه نية الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: ويشرع له التلفظ بما نوى، يعني الشيء الذي عقد النية عليه في قلبه يشرع أن يتلفظ به. فمثلا عقد في قلبه الحج مفردا، فبعد أن يعقد في قلبه هذه النية الحج مفردا يشرع له أن يتلفظ، يقول: لبيك اللهم حجا، هكذا يقول: لبيك اللهم حجا. وإن كان عقد في قلبه النية أن يكون قارنا يتلفظ بلبيك اللهم حجا وعمرة، وإن كان عقد النية متمتعا يقول: لبيك اللهم عمرة، فيشرع له أن يتلفظ. ومن الحكمة في هذا التلفظ أن المرء أحيانا يكون في الميقات متردد، يكون مترددا بين بعض الأنساك، فإذا تلفظ بما نوى تثبت عنده الشيء الذي كان مترددا فيه، هل يحرم قارنا أو متمتعا؟ فإذا قال: لبيك اللهم عمرة، أو قال: لبيك اللهم حجا، فإنه بهذا التلفظ يؤكد على نفسه الشيء الذي عقد النية عليه، عقد النية عليه في قلبه. والأنساك ثلاثة كما سيأتي التفصيل: التمتع والقران والإفراد. فإذا كان يريد التمتع يقول لبيك اللهم عمرة، وإذا كان يريد القران يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، وإذا كان يريد الإفراد يقول لبيك اللهم حجا. وهذا التلفظ يفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استواءه على مركوبه، بعد استواءه على مركوبه، إن كان نزل إلى الميقات واغتسل ولبس الإحرام ودخل مسجد وافق صلاة وصلى لا ينوي، يؤجل النية إلى أن يركب. الآن المركوب السيارة، إذا ركب الباص أو السيارة واستوى على دابته على مركوبه فإنه حينئذ يشرع له أو الأفضل له أن يلبي. لو لبى في الميقات داخل المسجد جاز ذلك ولا حرج، لكن الأفضل والأكمل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك بعد ما يستوي على، بعد ما يركب الآن الباص مثلا. قال والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير. هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم، الأصح في الأفضل. أما الجواز يجوز أن يحرم قبل أن تنبعث به الراحلة وهو داخل المسجد، يجوز له ذلك، لكن الأفضل والأكمل والأوفق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم بعد أن يركب الدابة. قال ولا يشرع له التلفظ بما نوى، لا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإحرام ورد لبيك اللهم حا، هذا المقصود بالتلفظ بما نوى أن يقول لبيك اللهم حجا، هذه النية لبيك اللهم عمرة. أما ما يفعله بعض الحجاج في الميقات يأتون بكلام طويل مكتوب لهم، وربما أيضا بعضهم يلقن بعض بصوت جماعي، هذا لا أصل له. اللهم إني نويت حج بيتك الحرام ومشوار طويل كلام يذكرونه مكتوبا لهم، هذا كله لا أصل له ولا يعبد الله إلا بما شرع. فالتلفظ بالنية فيما يتعلق بالحج المراد به أن يرفع الصوت بالإهلال الذي أهل به، فيقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، هذا هو المراد. لكن بعض الناس في الميقات يسردون كلام طويل مفصل، يقول لبيك اللهم إني نويت العمرة من ميقات ذي الحليفة في يوم كذا في ساعة كذا، يفصلون تفصيل طويل جدا، ويقف شخص يلقنهم ويتلقنون، هذا كله من البدع، هذا كله من البدع ولا أصل له في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الشيخ هنا يقول ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة، بمعنى أن الصيام مثلا والصلاة وغيرها من العبادات لا يشرع فيه أن يتلفظ بالنية، وما يفعل بعض الناس هذا ليس له أصل. إذا أراد أن يصلي تجده يعني يتلفظ، يقول اللهم إني نويت صلاة العصر جماعة في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم، وطويل يأتون بكلام طويل، الإمام يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ جزء من الفاتحة وما زال يقرأ النية، هذا كله لا أصل له. ومساكين يسردون كلام طويل في تفصيل هذا الله، والله عز وجل علام بالسرائر وعلام بالغيوب، وهذا عمل كله لا أصل له في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن هذا العمل يتناوله قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
قال رحمه الله: وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء
من الطرائف. وربما فعل ذلك الذي فعل هذا من باب تنبيه الحاج على خطأ أو المصلي على خطأ، يعني كان بجنبه مصلي فقال نويت أن أصلي العصر كذا يوم الخميس وعدد أشياء، فالتفت لي قال له الآن الساعة كذا، قال الآن الساعة كذا، يعني أدخل أيضا الساعة في هذا. فمساكين يشتغلون بأشياء، حتى إن من مضار البدع أنها تفوت السنن. تكبيرة الإحرام لها شأن عظيم عند السلف، وبعضهم يعني يخبر عن نفسه أن ما فاتته تكبيرة الإحرام منذ 40 سنة، وهذا بالنية المحدثة تفوت تكبيرة الإحرام، لأن تدري متى تفوتك تكبيرة الإحرام؟ تكون قد فاتتك تكبيرة الإحرام. كل ركن يفوت بدخول الركن الآخر، فإذا شرع الإمام في قراءة الفاتحة بدأ بركن، الآن انتهى الركن الأول دخل في ركن، فإذا بدأ في الفاتحة وكبرت فاتتك تكبيرة الإحرام مع الإمام. فبعض هؤلاء يعني يشرع الإمام في الفاتحة وما زال مع هذه النية المحدثة. نعم.
قال رحمه الله: وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة، والجهر بذلك أقبح وأشد إثما. ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح. فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم، يعني هذه العبادات كلها لا يشرع أن يتلفظ فيها بنية، النية محلها القلب ولا يتلفظ بالنية. ليس له أن يقول عندما يريد أن يصلي نويت أن أصلي كذا وكذا، أو عندما يريد أن يصوم نويت أن أصوم كذا وكذا، أو عندما يريد أن يطوف بالبيت أو غير ذلك من تفاصيل أعمال الحج، ليس له أن يتلفظ بالنية، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة، والجهر بذلك أقبح وأشد إثما. قال: والجهر بذلك أقبح وأشد إثما، لأن من المفاسد، من المفاسد التي تترتب على جهر بعض الناس بالنية التشويش على المصلين وإشغالهم، فيرفع صوته بكلام طويل يشوش فيه على من حوله من المصلين. يقول: الجهر بذلك أقبح وأشد إثما. وقال: لو كان التلفظ بالنية مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولبينه للأمة ولفعله أصحابه، لكن ما ينقل إطلاقا أنهم فعلوا شيئا من ذلك، فهو داخل في البدع المحدثة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله: فصل. فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات، فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا فصل عقده المصنف الإمام الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى وغفر له، فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. والمراد بالميقات هي المواقيت المكانية، وهي خمسة، سيأتي بيانها لاحقا. فإذا وصل إلى الميقات وهو قاصد مكة بحج أو عمرة، فإن ثمة أحكاما لا بد من معرفتها والعمل بها، تبدأ مع المسلم في الميقات. وقد وقت خمس مواقيت مكانية من جهات مكة المختلفة، بحيث يكون الإحرام بالحج أو العمرة أو بهما معا من هذه المواقيت، ولا يجوز له أن يتجاوز المواقيت قاصدا مكة بحج أو عمرة دون أن يحرم، فالإحرام إنما هو من الميقات، وهذا من واجبات الحج وواجبات العمرة، أن يحرم من الميقات أي من المواقيت المكانية التي وقتها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وقال لما وقتها: هن لهن ولمن أتى علي ممن أتى عليهن ممن أراد مكة بحج أو عمرة. وهذه المواقيت الإحرام منها هو من التعظيم لشعائر الله، ومن التعظيم لحرم الله وبيته، بحيث يأتي الآتي مكة معتمرا أو حاجا وهو من مسافة بعيدة قد تجرد من لباسه المعتاد ولبس لباس الإحرام، ثم يعقد النية، ثم يمضي إلى بيت الله بهذه الهيئة المتواضعة ملبيا لبيك اللهم لبيك. فالإحرام من المواقيت هو من التعظيم لشعائر الله، ومن التعظيم لبيت الله، ومن التعظيم للمناسك وأعمال الحج والعمرة. ولهذا ينبغي على المسلم إذا وصل إلى المواقيت أن يعرف الأحكام التي تبدأ معه في هذه المواقيت، وهي بداية الانطلاقة لهذا العمل العظيم الجليل، حج بيت الله أو الاعتمار، فبداية الانطلاقة لأداء هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة إنما تكون من هذه المواقيت المؤقتة التي وقتها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: إذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، أن يغتسل تأسيا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فقد جاء في جامع الترمذي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد لإهلاله واغتسل. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد الإحرام، من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد الإحرام. فهذه سنة، سنة ثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي بالإجماع سنة مستحبة، ليست من واجبات الإحرام. فلو أحرم الرجل في الميقات دون أن يغتسل، بل لو أحرم وهو على غير طهارة صح إحرامه، لكنه فوت على نفسه سنة عظيمة ثابتة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فالحاصل أنه يستحب له أن يغتسل، وهذا الاغتسال هو جزء أيضا من التعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى، فيتجرد من لباسه المعتاد، يتجرد من لباسه المعتاد ويغتسل، ثم بعد الاغتسال يلبس الرداء والإزار الأبيضين النظيفين، وهما لباس يتحد فيه ويتفق فيه جميع الحاج على كافة طبقاتهم واختلاف بلدانهم. ومن المعلوم أن لكل أناس في بلدانهم ألبسة تعودوا عليها ويتزينون ويتجملون بها، وكل في بلده يرى أن لباسه أحسن اللباس. لكن إذا وصلوا إلى الميقات كلهم يتجردون من هذه الألبسة المعتادة المألوفة ويتحدون في لباس واحد وهيئة متواضعة، إزار ورداء، إزار ورداء أبيضين نظيفين. فإذا من السنة أولا أن يغتسل، والأمر واسع في هذا الاغتسال، أن يغتسل الحاج أو المعتمر في الميقات، وهناك أماكن كثيرة جدا مخصصة لذلك، أو أن يغتسل في سكنه ومنزله أو الفندق الذي هو فيه في المدينة يغتسل فيه وكذلك يلبس الإحرام فيه، لا حرج، الأمر في ذلك واسع، لكن النية لا تعقد إلا في الميقات، النية لا تعقد إلا في الميقات. قال: إذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، يتطيب أن يضع شيئا من الطيب على بدنه لا على ملابس إحرامه، يضع الطيب على بدنه، على رأسه، على في إبطيه، في يديه، لكن لا يضع الطيب على ملابس الإحرام. وإذا وضع طيبا على ملابس الإحرام لم يجز له أن يحرم بما مسه الطيب، فإما أن يغسله أو أن يبدله، إما أن يغسله أو أن يبدله، لكن يضع الطيب على بدنه، يضع الطيب على بدنه. أما الملابس كما جاء في الحديث لا يلبس، يقول عليه الصلاة والسلام، شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورس، وهما نوعان من الطيب. فإذا يتطيب، وهذا التطيب بعد الاغتسال وبعد لبس الإحرام يتطيب على البدن، وهذا التطيب من السنة، هذا من السنة الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد صح في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، تقول أطيبه لإحرامه قبل أن يحرم. فإذا من السنة أن يتطيب الحاج عندما يغتسل ويلبس الإحرام قبل أن يعقد النية، أما إذا عقد النية ودخل في النسك لم يجز له. قد يقول قائل: أليس إذا وضع الطيب قبل إحرامه ولبى أليس يبقى الطيب على بدنه ورائحته الزكية الطيبة تبقى ربما حتى يصل مكة ورائحة الطيب في شعره أو في لحيته أو في يده أو في إبطه أو نحو ذلك، أليست تبقى الريحة الرائحة تبقى؟ وهذا مبني على قاعدة معروفة عند أهل العلم: يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. فهذه استدامة، يعني هو تطيب قبل أن يحرم تبقى الرائحة لا إشكال، تبقى الرائحة لا إشكال في ذلك، لكن بعد الإحرام لا يجوز ولو بلحظات، مجرد ما أن يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا لا يجوز له أن يمس طيبا، لكن إن وضع الطيب قبل هذا الإحرام قبل عقد النية تبقى الرائحة إلى ما شاء الله، ما يضره ذلك، ما يضره ذلك. قال: فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، وهذا جاء في أحاديث أشرت إلى شيء منها. قال: ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. نعم.
قال رحمه الله: وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج، وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم، فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس، وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بذلك.
قال رحمه الله تعالى: وأمر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج، أن تغتسل وتحرم بالحج. أمر عائشة رضي الله عنها لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة، في الميقات لما وصلوا إلى الميقات أحرمت مثل نساء النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن، أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج مثل نساء أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها في أثناء الطريق حاضت، في أثناء الطريق حاضت وقد أحرمت بالعمرة، أحرمت بالعمرة لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أحرمنا متمتعات أهللنا بالعمرة وهي مثلهن، كانت أحرمت بالعمرة، فأمرها أن تغتسل وتحرم بالحج، أمرها أن تغتسل وتحرم بالحج. بمعنى أنه أمرها لما حاضت أن تدخل عمرتها في حجها، فبدل أن كانت قارنا أصبحت بدل أن كانت متمتعا أصبحت قارنا، قرنت العمرة بالحج. والقارن يأتي بأعمال المفرد، لكنه يدخل العمرة في حجه بالنية، ولهذا أعمال المفرد والقارن واحدة، أعمال واحدة، إنما تختلف بالنية، وأن القارن عليه هدي، وإلا الأعمال واحدة، لأنه أدخل عمرته في حجه لا يأتي إلا بأعمال الحج، ويدخل العمرة في الحج بالنية، فأمرها أن تحرم بالحج، فأدخلت عمرتها في حجها فصارت بذلك قارنا رضي الله عنها. ولهذا لما انتهى الحج، ورأت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن أحرمن بعمرة مستقلة وحج، وهي إنما جاءت عمرتها مقرونة داخلة في الحج، لم تأتي بعمرة مستقلة، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج أن يأذن لها بعمرة، فأرسل معها أخوها عبد الرحمن وأهلت من الحل، من الموضع الذي يعرف الآن بمسجد عائشة، أهلت من هناك وجاءت بعمرة مستقلة، فقال أمر عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج، وأمر أسماء بنت عميس لما ولدت بذو الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. الشواهد من هذه الأحاديث كلها لبيان أن هذا الاغتسال من السنة المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه عند الإحرام، فأمر عائشة لما حاضت أن تغتسل عندما أرادت أن تحرم بالحج، وأمر أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر. تستثفر يعني تضع شيئا على موطن خروج الدم، دم النفاس، وتشده على ذلك الموضع. وكانت طريقتهم قديما في هذا أن تأخذ رباطا تشده على وسطها، ثم تأتي بقماش غليظ وتشده بهذا الرباط بحيث يتمكن من موضع خروج الدم فلا ينزل ذلك الدم، ويغني عنه في زماننا ما يعرف الآن بالفوط الصحية التي تستعملها النساء. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ولدت أسماء بنت عميس بذو الحليفة أمرها أن تغتسل وأن تستثفر بثوب وتحرم. وهذا يستفاد منه أن الإحرام ليس من شرطه الطهارة، فهذه حائض وتلك نفساء وأحرم وهن على غير طهارة، والاغتسال هذا ليس للطهارة وإنما للنظافة، فعائشة حائض وأسماء نفسا وأحرمنا وهن على هذه الحال، فليس من شرط الإحرام الطهارة. ولهذا الحائض إذا وصلت الميقات وهي حائض تحرم، تغتسل نظافة وتحرم وتذهب إلى مكة، لا لكنها لا تطوف بالبيت إلا بعد أن تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وذهبت إلى البيت وأدت الطواف سواء كان طواف عمرة إن كانت متمتعة، أو طواف قدوم إن كانت مثلا قارنا أو مفردا. قال: فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بذلك. وهذا فيه أن الطواف مثل الصلاة، لا بد فيه من طهارة، لا بد فيه من طهارة. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه، لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. وأخرجه النسائي بلفظ: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي. وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام، لا في حق الرجال ولا في حق النساء.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه. هذه الأعمال التي ذكر رحمه الله تعالى ليست أعمالا للإحرام نفسه أو من سنن الإحرام نفسه، وإنما هي من النظافة والتعاهد لهذه الأشياء، لأن بمجرد أن يحرم سيكون أخذ شيء منها محظورا عليه وممنوعا منه، فقد تكون يعني طالت، فإذا أحرم وبقي على الإحرام مدة، حتى في الزمان الأول يحتاج من الميقات الذي هو ذي الحليفة إلى أن يصل مكة إلى 15 يوم مثلا، فقد تطول المدة فيتضايق منها وهو ممنوع من أخذها، فإذا يستحب له قبل أن يحرم أن يتعاهد هذه الأشياء، لأنه بمجرد الإحرام سيكون ممنوعا من الأخذ من هذه الأشياء، فيتعاهد شاربه، فإذا كان قد طال يقص شاربه، وهذا من الفطرة، من سنن الفطرة قص الشارب، مثل ما سيأتي في الحديث 5 من الفطرة، وذكر منها قص الشارب. قص الشارب، فالشارب لا يترك حتى يطول وينزل على الفم وعلى الشفة العليا، لا يترك، بل بمجرد أن يطول يقص، وهكذا يتابع هذا. فإذا وصل إلى الميقات والشارب يحتاج إلى قص يتعاهده، إذا كان يحتاج إلى قص فيقص شاربه، لأنه إن لم يقصه وأحرم لم يجز له حال الإحرام أن يقصه أو أن يأخذ منه. وكذلك الأظفار، أظفار اليدين والرجلين يتعاهدها إذا كانت فيها شيء من الطول أو تحتاج إلى أن يأخذ منها يفعل. وكذلك العانة، العانة هو الشعر الذي ينبت حول القبل، الشعر الذي ينبت حول القبل، ومثله كذلك الشعر الذي حول الدبر، هذا كله يحلق ويتابع حلقه بما لا يزيد كما سيأتي معنا في الحديث عن 40 ليلة يتعاهده. فإذا وصل إلى الميقات ووجد أنه يحتاج إلى أن يحلق يحلقه، لأنه بمجرد الإحرام سيمنع من ذلك. وكذلك الإبط، الإبط لا يحلق وإنما ينتف، الإبط لا يحلق وإنما ينتف كما هي السنة. ونتفه، نتف الإبط من سنن الفطرة، من سنن الفطرة، فينتف إبطه، ينتف إبطه. وبعض الناس عود نفسه على حلقه، عود نفسه على حلقه، وهذا خلاف الهدي الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مضرة، في مضرة على الإنسان، لأن السنة كلها بركة، السنة كلها بركة ولا تأتي للعبد إلا بخير. فهذا النتف للإبط في صحة للعبد، إضافة إلى النظافة والنزاهة والسلامة، فإن في صحة بإذن الله وعافية للعبد، والسنة كلها خير وبركة. فيتعاهد هذه الأشياء، الشارب والأظفار والعانة والإبطين، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه، ما تدعو الحاجة إلى أخذه. إذا لم يكن هناك شيء تدعو الحاجة إلى أخذه فلا يفعل، لأن بعض الحجاج يعتقد أن هذا من السنن التي لا بد أن تفعل، فيتكلف أخذ شيء لا تدعو الحاجة إلى أخذه، يتكلف أخذ شيء لا تدعو الحاجة إلى أخذه. فالحاصل أن الذي يؤخذ هو ما تدعو الحاجة إلى أخذه. لماذا؟ لماذا؟ قال الشيخ معللا: أولا لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه، لأنه مجرد أن يحرم، مجرد أن يعقد النية، سيكون ذلك محرما عليه، فإذا يتعاهده حتى لا يحتاج إليه بعد الإحرام وهو محرم عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت، شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد الذي هو حلق العانة، وقص الشارب، وقلم الأظفار، ونتف الآباط. قال: وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة، فلا يزيد المرء على 40. وإذا كان من وصل إلى الميقات وقد أوشك أن يبلغ 40 في عدم الأخذ منها أو من بعضها، فإن الأمر يكون متأكد في حقه أكثر من غيره، يكون متأكدا في حقه أكثر من غيره، لأنه قارب المدة التي ليس له أن يتجاوزها، ليس له أن يتجاوزها. قال: وأخرجه النسائي بلفظ: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي. قال: وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام، شعر الرأس لا يؤخذ أخذ شيء منه عند الإحرام، لا في حق الرجال ولا في حق النساء، بل يترك على حاله إلى أن ينتهي من النسك، ثم يحلق أو يقصر: محلقين رؤوسكم أو مقصرين، قربة لله وعملا من أعمال حجه وعمرته. نعم.
قال رحمه الله: وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، واحفوا الشوارب. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها وإن رغب عنها الأكثرون. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم آمين. نسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها، وأن يجزيه خير الجزاء على هذا النصح، وأن يغفر له وأن يجزيه فردوسه الأعلى. يقول رحمه الله: وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، يحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها، يجب إعفاؤها وتوفيرها. من الأمور المؤسفة، وهو من أسباب التنبيه الذي نبه عليه الشيخ هنا رحمه الله، أن بعض الحجاج والمعتمرين إذا وصل إلى الميقات وتعاهد شاربه وتعاهد إبطيه وتعاهد عانته وتعاهد هذه الأشياء التي يستحب له أن يتعاهدها في الميقات لئلا يحتاج إلى أخذ شيء منها بعد الإحرام، معها أيضا يتعاهد اللحية في الميقات، يتعاهد اللحية مع هذه الأشياء، فيحلق لحيته في الميقات مع هذه الأشياء، ويكون بدأ إهلاله وحجه بمخالفة واضحة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهديه القويم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ينبه الشيخ رحمة الله عليه هذا التنبيه. ولعل الحج والاعتمار والدخول في هذا النسك يكون بوابا لإلزام النفس بالسنة، ولعلكم تسمعون أو ترون أو يبلغكم كثرة أسئلة الحجاج أثناء الحج عن سقوط الشعر. يعني بعضهم يقول: حككت أذني أو شعر رأسي، أو فسقطت شعرة واحدة. حتى بعضهم يقول للشيخ الذي يسأله: والله واحدة فقط، ما سقط إلا، هل علي شيء؟ متحرج من سقوط شعرة، يخشى أن يؤثر، ولا يتحرج من حلق اللحية كلها كاملة، وهذا أمر منهي عنه، والأحاديث صريحة وواضحة في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحى واحفوا الشوارب. وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. أحد المتكلفين في زماننا ذكر هذه المسألة وقال: المشركين منهم الذي يحلق ومنهم الذي يترك اللحية. قال: المشركين منهم من يحلق ومنهم، وبنى على فهم هذا السقيم، قال: ولهذا فإن حلق اللحية وإعفاء كل سنة، حلقها وإعفاء كل سنة، كل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: خالف المشركين، فإن حلق من حلق ففي المشركين من لا يحلق، ومن أيضا وفر ففي المشركين من يحلق. فيقول: كل هذا سنة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بالمخالفة حدد النوع، قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، ما ترك مجالا لمثل هذا المتحذلق، وحدد ماذا نفعل. قال: خالفوا، ثم حدد لنا تعيينا ماذا نفعل. قال: وفروا اللحى واحفوا الشوارب. قال: وأخرج مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. قال: أرخوا اللحى، وقال: وفروا اللحى، وقال: أسدلوا اللحى. جاءت ألفاظ كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، ومن تأملها تأملا كأنما سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ يستحضر هذا الأمر في غير ما حديث: وفروا، أرخوا، أسدلوا إلى آخره، فإن هذا يحرك في قلبه بإذن الله سبحانه وتعالى رغبة في اتباع هدي النبي الكريم وموافقة سنته، والتي كان الشيخ رحمه الله يدعو للسائر المسلمين بأن يوفقهم الله لموافقة السنة والتمسك بها. نعم.
قال رحمه الله: ثم يلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: ثم يلبس الذكر إزارا ورداء. هذا هو المشروع في حق الذكور، أن يلبسوا الإزار والرداء كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. والإزار يتزر به ويكون للجزء الأسفل من البدن، يكون للجزء الأسفل من البدن، والرداء يكون للجزء الأعلى من البدن، فالأسفل إزار يتزر به، والجزء الأعلى من البدن رداء. فليس له أن يلبس مخيطا، أي لباسا على هيئة البدن، سواء على هيئة البدن كله أو على هيئة البدن بعضه. فليس له أن يلبس القميص أو البرانس أو السراويل أو غير ذلك، ليس له أن يلبس شيئا من ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن لباس المحرم نهى الرجل أن يلبس القمص والسراويل والبرانس والعمائم، كل هذا لا يلبسها المحرم، وإنما يلبس إزار ورداء. يلبس إزار ورداء، إزار لأسفل البدن يتزر به، ورداء يكون على عاتقيه. قال: ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين. استحب أن يكون أبيضين نظيفين، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: البسوا من ثيابكم البياض، وكان أحب اللباس عنده، ولهذا يستحب أن يحرم بإزار ورداء أبيضين. وإن لم يتيسر له البياض جاز له أن يلبس غيره، جاز له أن يلبس غيره، لكن السنة والأولى أن يكون الإزار أبيض، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب في ذلك: البسوا من ثيابكم البياض، فإن من خير ثيابكم، فإنها من خير ثيابكم. فإذا هذا فيما يتعلق بلباس المحرم. هذا اللباس لو تأملت: إزار ورداء قطعتين فقط، ليست مخيطة على هيئة، ولا أيضا على المعتاد في البلدان زينة أو على شكل معين كل يرى أنه الأجمل والأفضل، وإنما هي قطعتين من القماش، جزء يلف به الجزء الأسفل البدن، وجزء يوضع على العاتقين، ويتحد الجميع بهذا اللباس، وهو لباس متواضع جدا يليق بهذا المقام، مقام قصد بيت الله، فيتجه الجميع حاسرين عن الرؤوس العمائم الجميلة التي تختلف من بلد إلى بلد، ويتزين بها الناس ويتجملون، كلها تترك، والألبسة أيضا التي اعتادوا عليها كلها تترك، ويقتصر على إزار ورداء حاسر الرأس ويتجه إلى بيت الله بهذه الهيئة المتواضعة، لبيك اللهم لبيك، فهذا فيه التواضع، فيه الذل، فيه الخضوع، فيه التعظيم أيضا لشعائر الله والتعظيم لبيت الله. قال ويستحب أن يحرم في نعلين، يستحب أن يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، في إزار ورداء ونعلين. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وهو يشمل المسألتين، مسألة لبس الإزار والرداء ولبس النعلين. كثيرا ما يسأل الحجاج عن الأحذية التي فيها خياطة، كثيرا ما يسأل الحجاج عن الأحذية التي فيها خياطة، أيجوز أن تلبس أو لا؟ والجواب أنه يجوز، لأن الفقهاء لما قالوا لا يلبس المخيط أرادوا بذلك ما جاء في الحديث: لا يلبس الإزار ولا الرداء، لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويل ولا إلى آخره، أرادوا أن يختصروا هذه في هذه اللفظة فقالوا لا يلبس المخيط، ومقصودهم المخيط الذي على هيئة البدن، إما كل أو بعضه، كل كالقميص وبعضه كالفنيلة أو كالسروال، هذه كلها لا يلبسها لأنها مخيط على هيئة. لكن لو كان الساعة فيها خياطة، أو الحزام الذي في الوسط فيه خياطة، أو الحذاء الذي يلبسه فيه خياطة، هذا كله لا يضر، لا يشمله النهي الوارد في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين. وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له.
هذا فيما يتعلق بلباس المرأة في الإحرام. المرأة تلبس ما شاءت من الثياب وما شاءت أيضا من الألوان، ليس هناك لون محدد، لم تأتي السنة بلون محدد أو صفة معينة للباس المرأة، فالمرأة تلبس ما شاءت من الثياب. لكنها نهيت عن شيئين: نهيت عن أن تلبس النقاب وأن تلبس القفازين، نهيت عن أن تلبس النقاب وأن تلبس القفازين، جاء نهي المرأة عن ذلك. والنقاب هو الغطاء الذي يكون على الوجه ويكون فيه ثقب على قدر العين حتى ترى الطريق، فهذا لا تلبسه، لا تلبسه، ولا أيضا اللثام، ولا أيضا اللثام لا تلبسه. لكن إذا كانت بحضرة الرجال، إذا كانت بحضرة الرجال تسدل خمارها على وجهها، لا تسدل نقابا وإنما خمارا يغطي الوجه، كما كان أزواج النبي والصحابيات فيما ذكرت أم المؤمنين عائشة، قالت كانت إحدانا، يعني تقصد في الحج، كانت إحدانا تكشف وجهها فإذا حاذان الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. فإذا كانت المرأة بحضرة الرجال تستل الجلباب والخمار على الوجه، ولا تلبس القفازين وهي الدسوس التي توضع في اليدين، لا تلبسهما حال الإحرام، لكنها تغطي يديها بجلبابها، تغطي يديها بجلبابها، لكن لا تلبس القفازين، منهية عن ذلك. أما الشراب فلا حرج، الشراب والخف ونحو ذلك لا حرج في لبس المرأة له. قال: وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب وغير القفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين. قال: وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود، فهذا التعيين للون معين لا تحرم المرأة إلا به، هذا لا أصل له، وإنما تحرم بما شاءت. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ويشرع التلفظ بما نوى. فإن كانت نيته العمرة قال: لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة. وإن كانت نيته الحج قال: لبيك حجا، أو اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وإن نواهما جميعا لبى بذلك فقال: اللهم لبيك عمرة وحجا. والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير. هذا هو الأصح من الأقوال، وهذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. يقول رحمة الله عليه، يقول: بعد الفراغ من الغسل والتنظف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك، ينوي بقلبه الدخول في النسك، يعني يعقد النية في القلب. والنية محل عقدها هو القلب، إنما الأعمال بالنيات، والنيات مكانها القلوب، فيعقد بقلبه نية الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: ويشرع له التلفظ بما نوى، يعني الشيء الذي عقد النية عليه في قلبه يشرع أن يتلفظ به. فمثلا عقد في قلبه الحج مفردا، فبعد أن يعقد في قلبه هذه النية الحج مفردا يشرع له أن يتلفظ، يقول: لبيك اللهم حجا، هكذا يقول: لبيك اللهم حجا. وإن كان عقد في قلبه النية أن يكون قارنا يتلفظ بلبيك اللهم حجا وعمرة، وإن كان عقد النية متمتعا يقول: لبيك اللهم عمرة، فيشرع له أن يتلفظ. ومن الحكمة في هذا التلفظ أن المرء أحيانا يكون في الميقات متردد، يكون مترددا بين بعض الأنساك، فإذا تلفظ بما نوى تثبت عنده الشيء الذي كان مترددا فيه، هل يحرم قارنا أو متمتعا؟ فإذا قال: لبيك اللهم عمرة، أو قال: لبيك اللهم حجا، فإنه بهذا التلفظ يؤكد على نفسه الشيء الذي عقد النية عليه، عقد النية عليه في قلبه. والأنساك ثلاثة كما سيأتي التفصيل: التمتع والقران والإفراد. فإذا كان يريد التمتع يقول: لبيك اللهم عمرة، وإذا كان يريد القران يقول: لبيك اللهم حجا وعمرة، وإذا كان يريد الإفراد يقول: لبيك اللهم حجا. وهذا التلفظ يفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استواءه على مركوبه، بعد استواءه على مركوبه، إن كان نزل إلى الميقات واغتسل ولبس الإحرام ودخل المسجد وافق صلاة وصلى لا ينوي، يؤجل النية إلى أن يركب. الآن المركوب السيارة، إذا ركب الباص أو السيارة واستوى على دابته على مركوبه فإنه حينئذ يشرع له، أو الأفضل له أن يلبي. لو لبى في الميقات، لو لبى في الميقات داخل المسجد جاز ذلك ولا حرج، لكن الأفضل والأكمل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك بعد ما يستوي على، بعد ما يركب الآن الباص مثلا. قال والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير. هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم، الأصح في الأفضل. أما الجواز يجوز، يجوز أن يحرم قبل أن تنبعث به الراحلة وهو داخل المسجد، يجوز له ذلك، لكن الأفضل والأكمل والأوفق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم بعد أن يركب الدابة. قال ولا يشرع له التلفظ بما نوى، لا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإحرام ورد لبيك اللهم حا، هذا المقصود بالتلفظ بما نوى، أن يقول لبيك اللهم حجا، هذا النية لبيك اللهم عمرة. أما ما يفعله بعض الحجاج في الميقات يتم بكلام طويل مكتوب لهم، وربما أيضا بعضهم يلقن بعض بصوت جماعي، هذا لا أصل له. اللهم إني نويت حج بيتك الحرام، ومشوار طويل كلام يذكرونه مكتوبا لهم، هذا كله لا، كله لا أصل له، كله لا أصل له، ولا يعبد الله إلا بما شرع. فالتلفظ بالنية فيما يتعلق بالحج المراد به أن يرفع الصوت بالإهلال الذي أهل به، فيقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، هذا هو المراد. لكن بعض الناس في الميقات يسردون كلام طويل مفصل، يقول لبيك اللهم إني نويت العمرة من ميقات ذي الحليفة في يوم كذا في ساعة كذا، يفصلون تفصيل طويل جدا، ويقف شخص يلقنهم ويتلقنون، هذا كله من البدع، هذا كله من البدع ولا أصل له في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الشيخ هنا يقول ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة، بمعنى أن الصيام مثلا والصلاة وغيرها من العبادات لا يشرع فيه أن يتلفظ بالنية، وما يفعل بعض الناس هذا ليس له أصل، إذا أراد أن يصلي تجده يعني يتلفظ، يقول اللهم إني نويت صلاة العصر جماعة في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم، وطويل يأتون بكلام طويل، الإمام يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ جزء من الفاتحة وما زال يقرأ النية، يقرأ النية، هذا كله لا أصل له، هذا كله لا أصل له. ومساكين يسردون كلام طويل في تفصيل هذا اللام، والله عز وجل علام بيه، علام بالسرائر وعلام بالغيوب، وهذا عمل كله لا أصل له، لا أصل له في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن هذا العمل يتناوله قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
قال رحمه الله وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء
من الطرائف، وربما فعل ذلك الذي فعل هذا من باب تنبيه الحاج على خطأ أو المصلي على خطأ، يعني كان بجنبه مصلي قال نويت أن أصلي العصر كذا يوم الخميس وعدد أشياء، فالتفت لي قال له الآن الساعة كذا، قال الآن الساعة كذا، يعني أدخل أيضا الساعة في هذا. فمساكين يشتغلون بأشياء، حتى إن من مضار البدع أنها تفوت السنن. تكبيرة الإحرام لها شأن عظيم عند السلف، وبعضهم يعني يخبر عن نفسه أن ما فاتته تكبيرة الإحرام منذ 40 سنة، وهذا بالنية المحدثة تفوت تكبيرة الإحرام. لأن تدري متى تفوتك تكبيرة الإحرام؟ تكون قد فاتتك تكبيرة الإحرام. كل ركن يفوت بدخول الركن الآخر، فإذا شرع الإمام في قراءة الفاتحة بدأ بركن، الآن انتهى الركن الأول دخل في ركن، فإذا بدأ في الفاتحة وكبرت فاتتك تكبيرة الإحرام مع الإمام. فبعض هؤلاء يعني يشرع الإمام في الفاتحة هو ما زال مع هذه النية المحدثة. نعم.
قال رحمه الله: وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة، والجهر بذلك أقبح وأشد إثما. ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح. فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم، يعني هذه العبادات كلها لا يشرع أن يتلفظ فيها بنية، النية محلها القلب، ولا يتلفظ بالنية. ليس له أن يقول عندما يريد أن يصلي نويت أن أصلي كذا وكذا، أو عندما يريد أن يصوم نويت أن أصوم كذا وكذا، أو عندما يريد أن يطوف بالبيت أو غير ذلك من تفاصيل أعمال الحج. ليس له أن يتلفظ بالنية، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة، والجهر بذلك أقبح وأشد إثما. قال: والجهر بذلك أقبح وأشد إثما، لأن من المفاسد، من المفاسد التي تترتب على جهر بعض الناس بالنية، التشويش على المصلين وإشغالهم، فيرفع صوته بكلام طويل يشوش فيه على من حوله من المصلين. يقول: الجهر بذلك أقبح وأشد إثما. وقال: لو كان التلفظ بالنية مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولبينه للأمة ولفعله أصحابه، لكن ما ينقل إطلاقا أنهم فعلوا شيئا من ذلك، فهو داخل في البدع المحدثة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.